بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في مجالسنا المباركة، المجالس العلمية لإقراء وسماع والتعليق على كتب السنة النبوية في كتابها الثاني، وهذا هو المجلس 18 من قراءة كتاب سنن أبي داود، والقراءة مع أخينا الشيخ سعد الزهراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمشايخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين يا رب العالمين. وبأسانيدكم حفظكم الله. للإمام أبي داود في سننه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والأول أتم، قال: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. قال: فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي، لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال أبو داود: وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال: حتى تكونوا كالشامة في الناس. باب ما جاء في الكبر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا هناد يعني بن السري عن أبي الأحوص المعنى عن عطاء بن السائب قال: موسى عن سلمان الأغر، وقال هناد عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة قال هناد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعظيم عظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردلة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. قال أبو داود رواه القسملي عن الأعمش فذكر مثله. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بشراك علي وإما قال بشسع علي أفمن الكبر ذلك؟ قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. باب في قدر موضع الإزار. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار قال على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو قال لا جناح فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن أبي الصباح عن يزيد بن أبي سمية قال سمعت ابن عمر يقول ما كان رسول الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره. قلت لم تأتزر هذه الإزرة؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. باب في لباس النساء. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. حدثنا زهير بن حرب
هو ذكر هذا التشبه في كتاب اللباس وفي أبواب اللباس، لكن قد يكون التشبه فيما هو أعم من ذلك، ليس اللعن مقتصرا على التشبه في اللباس، بل قد يكون أشد من ذلك التشبه بالنساء في الكلام أو في المشي أو في أي شيء مما بدأ يفشو اليوم في أوساط الشباب، نسأل الله السلامة لنا ولكم. ويدخل في ذلك ما يصنعه كثير من الشباب الآن في وسائل التواصل من لبس ملابس النساء والتمثيل والتقليد، بحيث يعالجون بعض الإشكاليات الموجودة في المجتمع زعموا بهذه الوسائل، وهم في ذلك داخلون في معنى هذا الحديث، نسأل الله السلامة والعافية.
السلام عليكم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. حدثنا محمد بن سليمان لوين وبعضه قراءة عليه عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه قال قيل لعائشة إن امرأة تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من النساء.
لعل الصواب وبعضه قرأته عليه، أن هذا لكل وجه.
السلام عليكم. السلام عليكم. باب في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا، وقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجور أو قال حجوز، شك أبو كامل فشققنهن فاتخذنه خمرا. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو ثور عن معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة أنها قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرجن نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. باب في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا وحدثنا سليمان بن داود المهري وابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قل كلهم قالوا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكنف. قال ابن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها. حدثنا ابن السرح قال رأيت في كتاب خالي عن عقيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. باب فيما تبدي المرأة من زينتها. حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي.
نعم هذه وجادة رأيت في كتاب خالي يعني وجادة. نعم
أحسن الله عليكم.
يذكرها أبو داود في أسانيده. نعم.
باب فيما تبدي المرأة من زينتها. حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني كلاهما قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتالة عن خالد قال يعقوب بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هو مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة وسعيد بن بشير ليس بالقوي. باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب كلاهما قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. باب في قوله عز وجل غير أولي الإربة. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكن هذا فحجبوه. حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فذكره بمعنى. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث زاد وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي في هذه القصة فقيل يا رسول الله إنه إذن يموت من الجوع فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. باب في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية فنسخ واستثني من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن يونس يونس عن الزهري قال حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعم وأفعم وأفعم يا ويني أفعميا وان أنتما ألستما تبصرانه؟ قال أبو داود: هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم.
ألا ترى إلى اعتداد فاطمة؟ نعم في نسخة.
أحسن الله عليكم. قال: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. حدثنا محمود بن عبد الله بن ميمون قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع قال: حدثني داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زوج أحدكم خادمه عبد أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود: وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي، وهم فيه وكيع. باب في الاختمار. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن وقال وقال حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن حبيب بن
حاء هنا حاء
وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال: ليتين. قال أبو داود: معنى قوله ليتين يقول: لا تعتم مثل الرجل، لا تكرره طاقا أو طاقين. باب في لبس القباطي للنساء. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني كلاهما قال: قال أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية فقال: اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. فلما أدبر وقا قال: وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. قال أبو داود: رواه يحيى بن أيوب وقال عباس بن عبيد الله بن عباس. باب في قدر الذيل. حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله قال: ترخي شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها. قال: فذراعا لا تزيد عليه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود: رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: أخبرني زيد العمني قال: عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. باب في أهب الميتة. حدثنا مسدد.
بارك الله فيك. القراءة مع أخينا الشيخ يحيى الدكتور يحيى بن حسين الحربي. أحسن الله إليكم وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي داود رحمة الله علينا عليه. قال: باب في أهب الميتة. قال: حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: مسدد ووهب عن ميمونة قالت: أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا دبغتم إهابا فاستمتعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وحدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة قال: فقال: ألا انتفعتم بإهابها؟ ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ. وحدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال. قال أبو داود: ولم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري الدباغ، وذكره الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكروا الدباغ. وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وائلة عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وحدثنا عبد الله بن مسلم عن
مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. وحدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال دباغها طهورها. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني بن الحارث عن كثير بن فوقد عن عبد الله بن مالك بن حذافة أنه حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها؟ فقالت ويحل ذلك؟ قالت نعم مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة. وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قوي علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وحدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا الثقفي عن خالد عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة قالوا الحكم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو داود فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنا وقربة. قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ. ناب في جلود النمو والسباع. وحدثنا هناد بن سريع عن وكيع عن أبي المعتمر عن ابن عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار. قال وكان معاوية ما يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنا أبو سعيد قال لنا أبو داود أبو المعتمر اسمه يزيد بن طهمان كان ينزل الحيرة. وحدثنا محمد بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. وحدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا بقية عن بعير عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن بعد كيب وعمر بن أسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان فقال معاوية للمقدام علمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقدام فقال له رجل أتراها مصيبة؟ قال له ولما لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره؟ فقال هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي جمرة أطفأها الله عز وجل. قال فقال المقدام أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال يا معاوية إني إن أنا صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني. قال افعل. قال افعل. قال فانشدك بالله هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال نعم. قال فانشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الحرير؟
في الاصول كلها سمعت عندي هنا. هل سمعت؟ نعم.
أحسن الله إليك. قال هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال نعم. قال فانشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الحرير؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه وفرض لابنه في المئتين ففرقها المقدام في أصحابه. قال ولم يعطي الأسدي أحد شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية فقال أما المقدام فرجل كريم بسط يده وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه. وحدثنا مسدد مصور قال أن يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثهم المعنى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. ناب في الانتعال. وحدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أكثر من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعال. وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. وحدثنا محمد محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا أبو أحمد الزبير قال حدثنا إبراهيم الطهمان عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. حدثنا أبو الوليد الطالس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحدة ولا يأكل بشماله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع. وحدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله ونعله قال مسلم وسواكه ولم يذكر في شأنه كله. قال أبو داود وهو عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه. وقال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. ناب في الفرش حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وابني قال حدثنا ابن وهب عن ابن هاني عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن جابر بايامينكم قال فابدأوا بأيامنكم. باب في الفرش. وحدثنا يزيد بن خالد الهمداني وابني قال حدثنا أبو الأمين عن ابن هاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن جابر بن عبد الله قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن حاوى حدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فرأيت متكئا على وسادة زاد بن الجراح على يساره. قال أبو داود راوي إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضا على يساره. حدثنا هناد بن سيعي عن وكيع عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي عن أبيه عن ابن عمر أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدن فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. حدثنا من الصحيح قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذتم أنماطا قلت وأن لنا الأنماط وقال أما إنها ستكون لكم أنماط. حدثنا عثمان بن شيبة وأحمد بن نيع قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن ونيع التي ينام عليها بالليل ثم اتفق من أدم حشوها ليف. وحدثنا أبو توبة قال حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف. وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زوري قال حدثنا خالد الحداء عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت كان في فراشها حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في اتخاذ سطور. حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا من ميم قال حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها ستر فلم يدخل قال وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها فجاء علي رضي الله عنه ورآها مهتمة فقال ما لك قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل فأتاه علي رضي الله عنه قال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها قال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم. فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمرني به قال قل لها فلترسل به إلى بني فلان. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا ابن ضين عن أبيه بهذا الحديث قال وكان سترا موشيا. باب في الصليب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمران بن حطان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك بيتي شيئا فيه تصليب إلا قضبة. باب في الصور. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. وحدثنا وهب بن وقية قال أخبرنا خالد عن سهيل
يعني السابق في لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه. الآن في بعض الألبسة توجد فيها صلبان خاصة الألبسة الرياضية متعلقة ببعض الأندية الأوروبية اللي فيها الصليب فيتساهل الناس في لبسها. الله المستعان.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا وهب بن وقيع قال أخبرنا خالد عن سهيل عن ابن أبي صالح عن سعيد بن يساوي الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال. وقال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك. فانطلقنا فقلنا يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ قالت لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وكنت أتحين قفوله فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض، فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد عليه شيئا، ورأيت الكراهية في وجهه فأتى النمط حتى هتكه ثم قال إن الله لم يأمرنا في ما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. قالت فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفا فلم ينكر ذلك علي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل بإسناده فذكر مثله. قال فقلت يا أمه إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقال فيه سعيد بن يسار مولى بني النجار. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكي عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. وحدثنا حسن الصباح أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحان يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. حدثنا أحمد صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، ثم وقع في نفسه جر كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه، فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. حدثنا أبو صالح قال محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد أنه قال حدثنا أبو هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجر، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم أمر به فأخرج. قال أبو داود والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير.
وفي نسخة الشيخ الذي على باب البيت.
صلى الله عليكم. قال كتاب الترجل باب النهي عن كثير من الإرفاه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة. وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد المازني قال أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو مصر فقدم عليه فقال أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم. قال وما هو؟ قال كذا وكذا. قال فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. وحدثنا نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البدادة من الإيمان يعني التقح التكحل قالوا أبو داود هو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري باب ما جاء في استحباب الطيب. وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها ما في إصلاح الشعر. وحدثنا سليمان بن داود المهي قال أخبرنا مهي قال حدثني ابن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرم. باب في الخضاب للنساء. وحدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألت عن خضاب العناء فقالت لا بأس به ولكني أكرهه كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. قال أبو داود تعني خضاب شعر الرأس. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتني غبطة بنت عم المجاشعية قالت حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت يا نبي الله بايعني قال لا أبايعك حتى تغير كفيك كأنهما كفا سبع. وحدثنا محمد بن محمد الصوري قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت أومت امرأة من وراء ست بيدها كتاب الله بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدي أيد رجل أم يد امرأة قالت بل امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعني بالحناء. باب في صلة الشعر. وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن بشاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حواصي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وحدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وحدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا جريع عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات قال محمد والواصلات وقال عثمان وانتم المصاطف ثم اتفق والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب زاد عثمان كانت تقرأ القرآن ثم اتفق فأتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات قال محمد والواصلات وقال عثمان والمتلمصات ثم اتفق والمتفلجات قال عثمان للحسن مغيرات خلق الله تعالى فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال والله لئن كنت قرأتي لقد وجدتيه ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت إني أرى بعض هذا على امرأتك قال فادخلي فانظري فدخلت ثم خرجت فقال ما رأيت وقال عثمان فقالت ما رأيت وقال لو كان ذلك ما كانت معنا. وحدثنا ابن الصالح قال حدثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبل عن ابن عباس قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتلمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال أبو داود تفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامصة التي تنقش الحاجب حتى تريقه والمتلمصة المعمول بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها. وحدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقوامل. قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. قال أبو داود كان أحمد يقول القوامل ليس به بأس. في رد الطيب. وحدثنا حسن بن علي وهارون بن عبد الله المعنى أن أبو عبد الرحمن المقري حدثهم عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. ما جاء في المرأة الطيب للخروج. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى قال أخبرنا ثابت بن عمار قال حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله مولى أبي روم عن أبي هريرة قال لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد قالت نعم قال وله تطيبت قالت نعم قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لمرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. قال أبو داود الإعصار غبار. وحدثنا فيل وسعيد منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رأتنا صابت بخور فلا تشهدن معنا العشاء. قال ابن نفيل عشاء الآخرة. ما في الخلق الرجال. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي ليلة وقد تشققت يدي فخلقوني بزعفران فقدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي فقال اذهب فاغسل عنك هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت ولم يزد علي ولم يرحب بي، وقال ذا فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب، قال ورخص للجنب إذا نام وأكل أو شرب أن يتوضأ. وحدث نصر بن علي قال حدثنا محمد بن باكر قال أخبرنا مجوني قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن عمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه النعمان قال تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير فيه ذكر الغسل. قال قلت لعمر وهم حرم؟ قال لا القوم قلت وهم حرم؟ قال لا القوم مقيمون. وحدثنا زهير بن حرم الأسدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حرم الأسدي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قال سمعنا أبو موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوه. قال أبو داود جداه زيد وزياد. وحدثنا مسدد أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صيب عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجال وقال عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويش قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثوب بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربه الملائكة جيفة الكافر المطمخ الخلوق والجنوب إلا أن يتوضأ. حدثنا أيوب بن محمد الوقي قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن بيقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتون بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة يمسحوا رؤوسهم قال فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق. حدثنا عبيد الله بن عمر بن يسار قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي عن أنس بن مالك أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه توصفه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يواجه رجل في وجهه بشيء نكرهه فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه. ما جاء في الشعر حدثنا عبد الله بن مسلم محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب من كبير قال أبو داود وكذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال يضرب من كبير قال شعبة يبلغ شحمة أذنيه. وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه. وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه. وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. وحدثنا ابن هين قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. ما جاء في الفرق. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال كان أهل الكتاب يعني يسدنون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين عيني. باب في تطويل الجمعة. وحدثنا محمد بن علاء قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائق هو أخو قبيصة وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب قال فرجعت وجززته ثم أتيته في الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن. باب في الرجل يعقص شعره. وحدثنا نفيل قال حدثنا سفيان عن ابن جيح قال حدثنا نفير قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم هانئ قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص. با في حلق الراس. حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم ثم قال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بني أخي فجاء بنا كأن أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا. في الذؤابة. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عثمان بن عفان قال أحمد كان رجلا صالحا قال أخبرنا
شيخ عثمان بن عثمان
أحسن الله زيادة قال باب في الصبي له ذؤابة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عثمان بن عثمان قال أحمد كان رجلا صالحا قال أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو أن يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابة. وحدثنا أحمد أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حرق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. ناب ما جاء في الرخصة. وحدثنا محمد بن علاء
احلقوا كله أو اتركوه كله
احلقوه أو
احلقوا كله أو اتركوه كله
أحسنت. باب ما جاء في رخصة. وحدثنا محمد بن علاء قال حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. باب في أخذ الشايب. وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستعداد وندف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوائب وإعفاء اللحى. حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا صدقة الدقيق قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشايب ونتف الإبط 40 يوما مرة. قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا وهذا أصح. حدثنا ابن فين قال حدثنا زهير قال قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. وقال أبو داود الاستحداد حلق العانة. ناب في نتف الشيب. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حا وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان المعنى عن ابن عجلان عن أبو شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. قال عن سفيان إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديثه يحيى إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. ناب في الخضاب. وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. وحدثنا أحمد بن عمرو بن السرخ وأحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن جري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وحدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سعيد الجري عن عبد الله بن بريدة عن أبي سعيد الديلي عن أبي ذر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. وحدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي يمتة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بودان يخضران. وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي يمتة في هذا الخبر قال فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب قال الله الطبيب هل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. وحدثنا قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الغياد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي فقال لرجل أو لأبيه من هذا قال ابني قال لا تجني عليه وكان قد لطخ لحيته بالحناء. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ما جاء في خضاب الصفرة. وحدثنا عبد الرحيم بن طيف أبو سفيان قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران كان ابن عمر يفعل ذلك. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا قال فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله.
هذا من المشكلة أنا ينفي أن يكون خضب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يثبت خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع بين هذا وهذا؟
ألا يكون الشيخ المثبت أولى من النافي؟
كيف؟
ألا يكون المثبت أولى من النافي؟
لا لا هذه عندكم أنتم الفقهاء هذه ما عندنا احنا. يكون نفي الخضاب بالحناء وإثباته بالصفرة كما هو وارد تماما. واضح؟ ابن عمر يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب بالصفرة وكان دائما يخضب بالصفرة وأنس يقول لم يخضب النبي صلى الله عليه وسلم أي بالحنة. نعم هذا يبين هذا لو نظرنا في خضاب أبي بكر وعمر، هل خضب بالحناء أم لا؟ نعم.
باب ما جاء في خضاب السواد. حدثنا أبو توبة قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. باب ما جاء في الانتفاع بالعاج. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان من به عن ثلمان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهدي بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة نقدم من غزاة الله وقد علقت مسحا أو سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قال وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة فقدم فلم يدخل فظنت أنما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت السترة وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان فأخذه منهما وقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة إن هؤلاء أهل بيتي أكرهوني أكل طيبات في حياتهم الدنيا يا ثوبان اشتيد فاطمة قلادة من عصب وسواوين من عاج. كتاب الخاتم. باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. وحدثنا عبد الرحيم بن طائف وواسق قال حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض العجم فقيل له أنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم فاتخذوا خاتما من فضة وناقش فيه محمد رسول الله. حدثنا وهب بن مقيب عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد فكان في يدي حتى قبض وفي يدي أبي بكر حتى قبض وفي يدي عمر حتى قبض وفي يدي عثمان فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن صالح قال حدثنا مهيمن قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شام قال حدثني أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق في الصوح حبشي. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه. حدثنا النصير بن الفرج قال حدثنا أبو سامع عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه وناقش فيه محمد رسول الله واتخذ الناس خواتم الذهب فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة ناقش فيه محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر ثم لبسه بعد أبي بكر عمر ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع في بئر يائس. قال أبو داود ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فناقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمه هذا ثم ساق الحديث. وحدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه فلم يجدوه فاتخذ عثمان خاتما وناقش فيه محمد رسول الله قال فكان يختم به أو يتختم به. لما جاء في ترك الخاتم حدثنا محمد سليمان لوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شاب عن أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق يوما واحدا وصنع الناس ولبسه وطوح النبي صلى الله عليه وسلم وطوح الناس. قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن سابر كلهم قال من ورق من ورق. لما جاء في خاتم الذهب وحدثنا المسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت ركين بن الربيع يحدث عن القاسم الحسان عن عبد الرحمن بن حرمل بن مسعود كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله وفساد الصبي غير محرمه. قال أبو داود انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم.
غير محرمه
غير محرمه وفساد الصبي غير محرمه ولا محرمه
محرمه
عندنا محرمه
محرمه
والمعنى يكون
يقول هنا الشيخ معنى أنه قد كره ذلك ولم يبلغ بالكراهة حد التحريم.
التحريم نعم
في معالم السنن.
باب ما جاء في خاتم الحديد. وحدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المعنى أن زيد بن حباب أخبره عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة
قرأت قال أبو داود
نعم قرأه
نعم طيب
أنا أحسن الله. باب ما جاء في خاتم الحديد. وحدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي زمة المعنى أن زيد بن حباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم السلمي الموزي أبي طيبة عن عبد الله بن بويدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له ما لي أجد عندك ريح الأصنام فطوعه ثم جاء عليه خاتم من حديد فقال ما لي أو عليك حلية أهل النار
منك ما لي أجد منك
فقال ما لي أحسن الله. فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه ثم جاء عليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال أتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. ولم يقل محمد بن عبد الله بن مسلم، ولم يقل الحسن السلمي المروزي. وحدثنا المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا حدثنا سأل بن حماد أبو عتاب قال حدثنا أبو مكين نوع بن ربيعة قال حدثني ياس بن الحارث من المعقب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، قال فربما كان في يده، قال وكان المعيقيم على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم. قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه وهذه للسبابة والوسطى، شك عاصم ونهاني عن القسية والميثرة. قال أبو بردة فقلنا لعلي ما القسية؟ قال ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترج. قال والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن.
وفي نسخة واذكر بالهدى.
واذكر بالهدى.
أنت قلت بالهدى.
نعم. باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا وهم قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر. باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا وهم قال
قال أبو داود يقال صوابه القسية وقس قرية بالصعيد.
باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار. وحدثنا أحمد صالح قال حدثنا مهم قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في ساره وكان فصه في باطن كفه. قال أبو داود قال ابن إسحاق وأسامة يعني ابن زيد عن نافع بإسناده في يمينه. وحدثنا نادوا عن عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى فقلت ما هذا؟ قال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهره. قال ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك. ما جاء في الجلاجل. وحدثنا علي بن سالم وابراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن حفص النعوم بن عبد الله قال علي بن سهل ابن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس فقطعها عمر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مع كل جرس شيطانا. وحدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح قال حدثنا مجوج عن بنانة مولاة عبد الرحمن ابن حسان الأنصاري عن عائشة قالت بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن فقالت لا تدخلنها علي إلا أن تقطع جلاجلها. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي المعنى قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن سع بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون وابو عاصم قال حدثنا ابو الاشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن اسعد بمعناه. قال يزيد قلت لابي الاشهب ادرك عبد الرحمن طرفة جده عرفجة؟ قال نعم. وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ابي الاشهب عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن اسعد عن ابيه ان عرفجة وذكره بمعناه. باب ما جاء في الذهب للنساء. وحدثنا ابن فين قال حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن اسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن ابيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيها فص حبشي. قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معيضا عنه وببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب قال تحلي بهذا يا بنية. وحدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البواد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن يحلق أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار هل يطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبته حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن البعير بن حراش عن امرأتي عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، ما لكنا بالفضة ما تحلينا به؟ أما إنه ليس من كنا امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد عطاء قال حدثنا يحيى أن محمود بن عمرو الأنصاري حدث أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأي امرأة جعلت في أذنها خوصا من ذهب وعلت في أذنها فجعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة. وحدثنا حميد بن أسعد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية. كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى يقيم الساعة إلا حدثه وحفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وقد علمه أصحابه هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء، فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن بدر بن عثمان عن عامر عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء. حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني عبد الله بن سالم قال حدثني العلاء بن عتبة عن عمير بن هاني العنسي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده.
الشيخ قال: هي هرب وحرب، فالحاشية قالت: الحرب بالتحريك نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له.
أحسنت، كأنه أوجه من الحرب. نعم،
لكن الشيخ الحرب الشيخ
يقول
لا، عندنا بالإسكان يعني
لا، كأنه أوجه حرب.
أي نعم، أحسن الله إليكم،
أراد أن ينتصر للحربي
الله يجزيك. وحدثنا محمد بن يحيى بن فاز قال حدثنا ابن أبي مالك قال أخبرنا ابن فضل قال أخبرني أسامة بن زيد قال أخبرني ابن لقبيصة بن ذؤيب عن أبيه قال: قال حذيفة بن اليمان: والله ما أدي أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد قال: أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر أجلب منها بغالا، فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيت أنه من رجال أهل الحجاز، قال: قلت: من هذا؟ فتجهمني القوم وقالوا: أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأحدقه القوم بأبصارهم، فقال: إني قد أرى الذي تنكرون، إني قلت: يا رسول الله، رأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة من ذلك؟ قال: السيف. قلت: يا رسول الله، ثم ماذا يكون؟ قال: إن كان لله.
فيه زيادة، قال قتيبة في حديثه: قلت: وهل للسيف من بقية؟ قال: نعم. قال: قلت: ماذا؟ قال: هدنة على دخن. قلت: يا رسول الله، ثم ماذا يكون؟
أحسن الله إليك. قال: السيف. قلت: يا رسول الله، ثم ماذا يكون؟ قال: إنه إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذر شجرة. قلت: بجذل شجرة. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في ناره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة. حدثنا محمد بن يحيى بن فاس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد ليشكري بهذا الحديث قال: قلت: بعد السيف. قال: بقي على أقذاء وهدنا على دخن. ثم ساق الحديث قال: كان قتادة يضعه على بدة التي في زمن أبي بكر على أقذاء، يقول: قذا وهدنة يقول صلح على دخن على ضغائن. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا سليمان.
من الشروح النافعة لطلاب العلم في باب الفتن وكتاب الفتن ما شرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد، فهذا من الشروح النافعة المفيدة لطلاب العلم. والله الحمد الآن تيسرت قضية سماع الأشرطة عن طريق الجوال، فلو خصص طالب العلم من وقته أن يستمع لهذه الشروح ولو في السيارة لكان نافعا له. كذلك من الكتب التي أفردت في شرح كتاب الفتن أيضا من صحيح البخاري كتاب شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير، وهو عبارة عن دورة علمية ألقيت في شرح كتاب التوحيد كتاب الفتن من صحيح البخاري، وقد طبعت في كتاب وموجود الصوتيات، كذلك ينتفع بها طالب العلم، فيها تقعيد مفيد وإزالة الكثير من الإشكالات التي تطرأ على أذهان طلاب العلم من خلال كما أشار شيخنا الشيخ يحيى وفقه الله في معرض ذكر عن بعض الأمور اللي قد يربط بعض الناس فيها أحاديث بواقعهم ويربطه بالواقع، فيكون تأصيل العلمي للعلماء هو أنفع وأكثر فائدة لطالب العلم من بعض يعني الحماس الذي يجر بعض المبتدئين في ربط أحاديث الفتن بواقعهم. نعم
أحسن الله إليك. وحدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا سليمان عن المغيرة عن حميد عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا ليشكوي في وقت من بني ليث، فقال من القوم؟ فقلنا بني ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة، فذكر الحديث قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقداء فيها أو فيهم. قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قال قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء. قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار، فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير من لك من أن تتبع أحد منهم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال
نعم اللي هي الزيادة ما هي؟
عندنا حديثان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبيه عن عمارة عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة يبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا كيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر صاحبكم وتذرون أمر عامتكم. قال أبو داود هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا يونس عن يعني بن أبي إسحاق عن هلال بن خباب بن أبي العلاء قال حدثني عكرمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة أو قال ذكرت عنده قال ورأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر العامة.
نعم هنا زيادة. يقول حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن مغيرة عن حميد عن نصر بن عاصم الليث قال أتينا ليشكوي في وقت من بني ليث فقال من القوم؟ فقلنا بني ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة فذكر الحديث قال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة قال فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي فأذن لنا فقدمنا الكوفة فقلت لصاحبي أنا داخل المسجد فإذا قامت السوق خرجت إليه قال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون حديث رجل قال فقمت عليهم فجاء رجل فقال إلى جنبي فقام إلى جنبي قال فقلت من هذا؟ قال أبصري أنت؟ قال قلت نعم قال قد عرفت ولو كنت كوفيا لم تسأل عن هذا قال فدنوت منه فسمعت حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وعرفت أن الخير لن يسبقني فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات. قال فقلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. ذكر الحديث قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات. قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الشاب خير؟ قال: هدنة على دخن وجماعة على أقذى فيها أو فيهم. قلت يا رسول الله، الهدنة على الدخن ما هي؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار، وإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التيح عن صخر بن بدر العجلي عن سبيع بن خالد بهذا الحديث عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجد يومئذ خليفة فهرب حتى تموت، فإن تموت أنت عاض. وقال في آخره: قال: قلت فما يكون بعد ذلك؟ قال: لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة. وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، فإن جاء آخر فضربه رقبة الآخر. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قلت: هذا ابن عمك معاوية يأمرون أن نفعل ونفعل. قال: أطيعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. وحدثنا محمد بن يحيى بن فاس قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. قال أبو داود: حدثت عن ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. وحدثنا نعم بالضم سلاح أو بالضم وجهان سلاح أو سلاح. وحدثنا أحمد صالح عن بعثة عن يونس عن الزهري قال: وسلاح قريب من خيبر. وحدثنا سليمان بن حظم ومحمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، وقال: إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قد قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، وقال ما أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمتي أئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. قال ابن عيسى: ظاهرين، ثم اتفق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وحدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا محمد إسماعيل قال حدثنا أبي قال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك يعني الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على الحق، ولا تجتمعوا على ضلالة. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن أبي بن حراش عن البراء بن ناجي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ندور روح الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقال لهم سبعين عاما. قال: قلت أمؤم من بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. قال أبو داود: من قال خراش فقد أخطأ. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسر قال حدثني يونس عن مشاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، أيته هو؟ قال: القتل القتل. باب في النهي عن السعي في الفتنة. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي وكرة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس، والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. قال: يا رسول الله، ما تأمروني؟ قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فمن لم يكن له شيء من ذلك؟ قال: فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حروة ثم لينجو ما استطاع النجاة. وحدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا مفضل عن عياش عن بكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فقلت يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابني آدم وتلا يزيد لئن بسطت إلي يدك الآية. وحدثنا عبد عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا الشهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري عن سالم قال حدثني عمرو بن وابصة الأسدي عن أبي وابصة عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بعض حديث أبي بكر قال قتلاها كلهم في النار قال فيه قلت متى ذلك يا ابن مسعود قال تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسه قلت فما تأموني إن أدركني ذلك الزمان قال تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك فلما قتل عثمان طار قلبي مطاره فركبت حتى أتيت دمشق ولقيت خريم بن فاتك حدثته فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني ابن مسعود وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحاد عن عبد الرحمن بن ثوان عن هزيل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم حدثنا الوليد أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوان عن رقبة بن مصقلة عن عور بن أبي جعيبة عن عبد الرحمن يعني ابن سمرة قال كنت آخذا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة إذ أتى على رأس منصوب فقال شقي قاتل هذا قال شقي قاتل هذا لما مضى قال وما أرى هذا إلا قد شقي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقتل هكذا فالقاتل
فليقل هكذا
فليقل من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة قال أبو داود رواه الثوري عن عبد الرحمن بن سمير أو السميرة رواه ليث بن أبي سليم عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة قال أبو داود قال لي الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن أبي عوانة وقال هو في كتاب ابن في كتابي ابن سبرة في كتاب ابن سبرة وقالوا سمرة وقالوا سميرة هذا كلام أبي الوليد
هنا يقول في ألف بغير خط كاتب الأصل يعني فهل يمل عنقه نعم موجود هذه
نعم يا شيخ عندنا قال يعني فليمد عنقه
إيش يعني
شرح كلمة فليقل هكذا
كيف يعني يعني استسلم من القتل مثلا
ما في إلا كذا بس إن شاء الله
فليقل
لا لا ورد في بعض الأحاديث أنه يشيح بوجهه حتى لا يعني يرى يرى الصيف هذا هو أما يمل عنقه ما أظن بعيد عرفت كناية عن التسليم يعني
اسناده ضعيف يا شيخ
ها كيف
قال اسناده ضعيف يا شيخ
احنا ما احنا في ضعيف ولا صحيح ما لنا علاقة في هذا احنا في التفسير تفسير كيف يقول فليقل هكذا نعم وكثير من الاحاديث هذه اللي تشوفها فيها اسانيدها ضعيفة لكن هناك قرائن تقويها لانها تكون ورد باصولها احاديث صحيحة وهذه الأحاديث تفسير لما أجمل في بعض الأحاديث الصحيحة واضح يعني مثل هذا له ما يشهد له كثير الحديث هذا نعم
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك فذكر الحديث قال فيه كيف إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف قلت الله ورسوله أعلم أو قال ما خاب الله لي ورسوله قال عليك بالصبر أو قال تصبر ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم قلت ما خاب الله لي ورسوله قال عليك بمن أنت منه قلت يا رسول الله فلأخذ سيفي وضع على عاتقي قال شاركت القوم إذن قلت فما تأموني قال تلزم بيتك قلت فإن دخل علي بيتي قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف يلقي ثوبك على وجهك نبوء بإثمك وإثمي قال أبو داود لم يذكر المشعث في هذا الحديث في هذا الحديث غير حماد بن زيد حدثنا محمد بن يحيى
فاسق هذا صحيح هذا وفي التفسير واضح
نعم
وحدثنا محمد بن يحيى بن فاز قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال سمعت أبو موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قالوا فما تأمرون قال كونوا أحلاس بيوتكم وحدثنا إبراهيم الحسن بن الصيص قال حدثنا الحجاج عن محمد قال حدثنا أبي مسعود قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن المقداد بن أسود قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولم يعني ابتلي فصبر فواهن ناف في كف اللسان
النبي صلى الله عليه وسلم وضع أخبر بالداء ووضع العلاج له أن يلزم الإنسان بيته في الفتن ويمسك عليه لسانه ولا يستشرف للفتن ولا يدخل فيها لا بلسانه ولا بقلمه ولا بأي برأي ولا بأي شيء. للأسف أن الناس الآن يسارعون في كل فتنة، في كل فتنة تأتي سارعوا فيها بأقلامهم وبألسنتهم وربما بأجسادهم وبسلاحهم، نسأل الله السلامة والعافية، وهي فتن، زمن فتن. نعم، فالسلامة أن يلتزم الإنسان في زمن الفتن لا يتقدم بين يدي أهل العلم وأهل المعرفة، فإنها ستتضح له الأمور بعد ذلك. وما مر بنا فتنة من الفتن في أعمارنا كلنا إلا وقد اتضحت لنا بعد ذهابها أو بعد انقضائها. نعم، فالإنسان يتعلم، يأخذ دروس من هذا ولا يسارع في الفتن، خاصة بلسانه في التويتر أو في شبكات التواصل أو ما أشبه ذلك، فإنه ربما يضل أحد بسبب كتابة يكتبها أو يتحمس بعض من بعض الأشياء التي فيها مخالفة أو فيها كذا فيكون شريك له. نعم.
باب في كف اللسان. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني بوابين قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد قال انه قال قال خالد بن ابي عمران عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الرحمن بن موسى عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنه صماء بكماء عمياء من اشرف لها استشرفت له واشراف اللسان فيها كوقوع السيف. وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ليث عن طاووس عن رجل يقال له زياد عن عبد الله بن عمرو انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنها ستكون فتنه تستنظف العرب قتلها في النار اللسان فيها اشد من وقع السيف. قال ابو داود رواه الثوري عن ليث عن طاووس عن الاعجم. حدثنا محمد بن عيسى بن الطباق قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال زياد سيمين كوش. باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنه.
قال انما هو زياد الاعجمي.
باب ما يرخص فيه من البداوة الفتنة. وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. باب في النهي عن القتال في الفتنة. وحدثنا أبو كامل
في إشارة إلى أن الفتن تكون في المدن وفي الحواضر وأن هذه فتن سراء ليست فتن قتل وقتال وما إلى ذلك، لأن في فتن القتل والقتال أمرت بأن تكسر سيفك وأن تلزم بيتك، أما مثل هذه فأمرت أن تغادر مكان الفتنة إلى مكان بعيد لا تفتن فيه. نعم، كيف؟ أي هذا يقول لك في كذا في الأصول كلها وقع في باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة، كان هذا أوضح يعني. إيه طبعا فيها فيها أنا تبعدك عن الجمعة وعن الجماعات وعن الأشياء هذه، عرفت الله؟ نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبي عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. باب في النهي عن القتال في الفتنة. حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحرى بن قيس قال خرجت وأنا أريد يعني في القتال فلقيني أبو بكر فقال أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفهما القاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل ما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. حدثنا محمد بن توكل العسكري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن الحسن بإسناده ومعناه مختصرة. قال أبو داود لمحمد بن علي بن متكل
يعني لا تتضح له ما هي الفتنة. إيش الفتنة؟ ما هي الفتنة؟ كيف؟ لا 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 تعطينا معنى اللغوي.
علي قال الشيخ
يا أخي الفتنة هي التي تقع بين مسلمين بين مسلمين، هذا ضابطها. إذا حصل هنا قتال بين طائفتين مسلمتين فهي فتنة، عرفت؟ نعم، وتفسيرها في كتاب الله، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. أما الإنسان يسارع في الدخول وينصر إحدى الطائفتين هكذا من باب أن هذا جهاد أو ما أشبه ذلك كما يحصل الآن، الآن أكثر البلدان الإسلامية ما يقوم فيها هي بين المسلمين، أما العدو الكافر الذي يقصد بالجهاد فهو متحصن وبعيد وليس له، لا يستطيع أحد أن يصل إليه، والدمار والقتل هو بين المسلمين أنفسهم. نعم.
قال أبو داود لمحمد بن علي بن المتكل أخ ضعيف يقال له الحسين ما في تعظيم قتل المؤمن. حدثنا مؤمن فضل الحواني قال حدثنا محمد الشعبي عن خالد بن عبد الدقاق قال كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك يقال له هاني بن كلثوم بن الشيك الكناني فسلم على عبد الله بن أبي زكية وكان يعرف له حقه قال لنا خالد فحدثنا عبد الله بن أبي زكية قال سمعت أم الدوداء تقول سمعت أبا الدوداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى أن يغفره إلا أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فقال هاني بن كلثوم سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمع يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاقتبط بقتله لم يقبل الله منه صفا ولا عدلا. قال لنا خالد ثم حدثني ابن أبي زكية عن أم الدوداء عن أبي الدوداء
فاعتبط
صلى الله عليه
نعم
فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صفا ولا عدلا. قال لنا خالد ثم حدثني ابن ابي زكية عن ام الدوداء عن ابي الدوداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فاذا صاب دما حراما بلح. وحدث هاني بن كلثوم عن محمد بن عن محمود بن الربيع عن عباده بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواه. وحدثنا عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن مبارك قال حدثنا صدق بن خالد وغيره انه قال قال خالد بن دهقان سالت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اعتبط بقتله قال الذين يقاتلون في الفتنه فيقتلوا أحدهم يقتل أحدهم فيرى أنه على هدى ولا يستغفر الله يعني من ذلك. قال أبو داود قال فاعتبط يصب دم يصب دمه صبا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد
أقول واضح واضح تفسير واضح لما يحصل اليوم في العالم الإسلامي للأسف الشديد.
الله المستعان.
ويعني قد منع النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة في أن لا يجعل بأس أمته بينهم فهو الحاصل اليوم الآن يعني كثرة الدماء وكثرة الهرج إنما هي في بلدان المسلمين وبينهم وبين بعضهم. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الرحمن مسعق عن الزناد عن مجالد بن عوف أن خارجة بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول أنزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد التي في الفوقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بستة أشهر. وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جميعا
مصر. نعم هذا أعظم ذنب. ما هو أعظم ذنب في حق الله؟ الشرك. وأعظم ذنب في حق خلقي قتل النفس المسلمة. أنا وصلني مقطع لأحد المشايخ وهو يتكلم قال أعظم ذنب وأكبر أجر هو جبر الخواطر. أعظم ذنب هو أن لا تجبر خاطر المسكين. نعم تكسر خاطره. نعم أحسنت. ثم جلس يتكلم عن جبر الخواطر وأصبح ينتقل. والله هذا ما هو صحيح الكلام هذا. يعني ليس صحيحا. لا حتى المصطلح هذا ليس مصطلحا شرعيا. يعني ليس هناك حاجة اسمها جبر الخاطر. أنت إذا أردت مثل هذا العمل صلة الرحم مثلا أو إعطاء المسكين أو ما أشبه ذلك ستجد له مصطلح شرعي وله ثوابه المنصوص عليه في الشريعة. أما تأتيني بهذه السفسطة وهذه الفلسفة وهذه الكلام غير الصحيح وتسوقه بين الناس على أن أعظم ذنب كذا وأن أعظم ما تصنعه من العمل الصالح كذا. نعم هذا تبديل لشرع الله وتبديل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جميع منصور عن سعيد بن جبير حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس قال لما نزلت التي في الفوقان الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فهذه لأولئك. قال وأما التي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية. قال رجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له. فذكرت هذا لمجاهد فقال إلا من ندم. حدثنا أحمد بن غريم قال حدثنا حجاج عن ابن جرير قال حدثني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه القصة فالذين لا يدعون مع الله إلها آخر أهل الشرك. قال ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسختها شيء. وحدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي عن أبي مجلس في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل ما يرجى بالقتل. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن منصور عن هلال بن يساب عن سعيد بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمره فقلنا أو قالوا يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القتل. قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا
بحسبكم
القتل. قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة وعذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. كتاب المهدي باب. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل عن ابن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهم قلت لأبي ما يقول قال كلهم من قريش. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا داود عن عامر عن جابر بن سمرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين عزيزا 12 خليفة. قال فكبر الناس وضجوا ثم قال كلمة خفية قلت لأبي يا أبا ما قال قال كلهم من قريش. وحدثنا ابن فين قال حدثنا زهير قال حدثنا زياد بن خيثم قال حدثنا الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة بهذا الحديث زاد. فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا؟ قال ثم يكون الهرج. وحدثنا مسددا عمر بن عبيد حدثنا حا وحدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش حا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان حا وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد بن موسى قال أخبرنا زائدة حا وحدثنا محمد بن إبراهيم قال وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن فطر. المعنى كل واحد كلهم عن عاصم عن زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائدة في حديثه لطول الله ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يعطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. زاد في حديث فطر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقال في حديث سفيان لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يعطي اسمه اسمي. قال أبو داود لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان.
نعم قوله لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون إلى آخره كلهم تجتمع عليه الأمة, يعني نأخذ ملمح من قوله الدين قائما وأنه مرتبط بثبات الملك, بثبات الملك ومرتبط بالسلطان قيام الدين. إذا ذهب السلطان وذهب الحكم وسقط الحكم سقطت مع شرائع الدين وسقطت مع أحكام الدين وما أقام الناس وزنا لبعضهم وكثر الظلم وفشى كل نوع من أنواع السيئات والخطايا لغياب السلطان. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم
صلى الله عليه
وسلم. ما يتعلق بالمهدي هو ثابت عند أهل السنة والجماعة, لكن كل يدعي مهدي, كل الطوائف يرون أن لهم مهدي, حتى اليهود يبشرون بأن لهم, النصارى عندهم كذلك, كل هؤلاء لهم أثارة من الحق, لأنه قد يكون مما أخبر به الأنبياء في سالف الأزمان أنه سيكون المهدي في آخر الزمان. ومن انحرف من طوائف أهل الإسلام فإنهم ظلوا في هذا الباب أيضا. ولا الأصل صحيح, الأصل صحيح أن الأمة فعلا تجتمع في آخر الزمان على مهدي يصلح الله به أحوال الناس, ولكن لا ينبغي أن يتشوف الإنسان إلى هؤلاء الكذابين الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأدعى بعضهم النبوة وبعضهم أدعى المهدية, وهي من هذا الضرب ومن هذا الباب, وكذبوا وانكشف عوارهم للأمة في قرونها السابقة كلها. حتى في هذا العصر نجد من يدعي أنه المهدي, ولذلك يقول سفيان الثوري لا تتبع المهدي وإن مر أمام دارك حتى يجتمع عليه الناس. فالقضية ليست كل من نعق وقال هو المهدي أو قال كذا أنه هو المهدي على الحقيقة. الزمن زمن فتن, قد يأتي من يدعي المهدية ويجتمع عليه بعض الناس ويفتن الناس به يظنون أنه هو المهدي الحق. ولذلك في زمن الفتن الإنسان يتئد ويلتزم برأي أهل العلم في زمنه وبما تجمع عليه الأمة وسواد الناس. نعم
صلى الله عليكم. وقال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد المسيب عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عتوة من ولد فاطمة. قال عبد الله بن جعفر وسمعت أبو المليح يثني على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحا. وحدثنا سالم بن تمام بن مزيع قال حدثنا عمر القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جوا ظلما يملك 7 سنين. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن
هشام. لماذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف المهدي؟ نعم يتبين ويتميز, لأنه مفهومه أنه سيأتي من يدعي أنه المهدي. فإذا نظرت في الأوصاف وإذا هي لا تنطبق عليه، لا وصفا في الجسد ولا وصفا في المكان الذي خرج فيه ولا وصفا في الزمان، هذه كلها فعلا تنفي ما يدعيه البعض أنه هو المهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن صالح بن الخليل عن صاحب له عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هايبا إلى مكة فيأتي ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كائن فيبايعونه بين ركن والمقام ويبعث إليه بعث من الشام فيخصف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين ركن والمقام ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب يبعث إليهم بعثا فيضربون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال أبو داود قال بعضهم عن هشام 9 سنين وقال بعضهم 7 سنين. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن همام عن قتادة بهذا الحديث وقال 9 سنين قال أبو داود وقيل غير معاذ عن هشام 9 سنين. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عمرو بن العاص قال حدثنا أبو العوام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحديث معاذ أتم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة جيش الخسف قلت يا رسول الله فكيف بمن كان كائنا؟ قال يخصف بهم ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. قال أبو داود حدثت عن هارون بن المغيرة قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق أنه قال قال علي رضي الله عنه ونظر لابنه الحسن فقال لابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبه في الخلق ولا يشبه في الخلق. ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا وقال هون حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطيف بن طيف عن أبي الحسن عن هلال عن هلال بن عمرو قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النار يقال له الحارث بن حواث على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته.
أحسنت بارك الله فيك.
طيب بس باقي حديث لم يقرأ في كتاب اللباس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم خادمه أو عبده أو وجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة.
طيب أنا نقف هنا يا إخوان لعشر دقائق إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد نكمل مجلسنا مع الشيخ يحيى الحربي وفقه الله.
يقولون في حديث فوت
نعم
قصير جدا و...
طيب.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا الفطر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى أبي داود رحمة الله علينا وعليه قال كتاب الملاحم باب ما يذكر في قول المياه. وحدثنا سليمان بن داود المهي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شواحيل بن يزيد المعافي عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجز به شراحيل. وحد باب ما يذكر ملاحم أبو محدثنا نفيل قال حدثنا عيسى بن موسى قال حدثنا أوزاعي عن حسان بن عطية قال ما لمكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن عدان وملت معهم. فحدثنا عن جبير بن نفيل عن الهدنة أنه قال قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون أبوما صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون وترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة.
نعم في بعض النسخ ذي مخمر.
أحسن الله إليك. وحدثنا مؤمل بن الفضل قال الحواني قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث زاد فيه ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكم الله تلك العصابة بالشهادة. قال أبو داود إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه روح ويحيى بن حمزة وبشر بن بكر عن الأوزاع كما قال عيسى. باب في إمارات الملاحم. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا عبد الرحمن متابد بن ثوبان عن أبي عن مكحول عن جبير بن نفيل عن مالك بن مخامر عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس، خضاب يثرب، وخضاب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدث أو منكبه، ثم قال: إن هذا لحق كما أنك ها هنا، أو كما أنك قاعد، يعني معاذ بن جبل. في تواتر الملاحم: حدثنا عبد الله بن محمد بن فيل قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان الغساني عن يزيد بن قتيبة بن السكوني عن أبي بحية عن معاذ بن جبل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. وحدثنا حي بن شروح الحمصي قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن ابن أبي بلال عن عبد الله بن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج المسيح الدجال في 7. قال أبو داود: هذا صح من حديث عيسى. في داعي الأمم على الإسلام: حدثنا عبد الرحمن بن غنم دمشقي قال: حدثنا بشر بكر قال: حدثنا ابن جابر قال: حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تدع عليكم كما تدع الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. باب في المعقل من الملاحم: حدثنا هشام بن عمر قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا مجاب قال: حدثنا زيد بن أوطاء قال: سمعت جبي بن نفير يحدث عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فصلاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. قال أبو داود: حدثت عن ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاحوا. وحدثنا أحمد بن صالح بن عنبسة عن يونس عن الزهري قال: وسلاحه قريب من خيبر باب ارتفاع الفتنة في الملاحم. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا إسماعيل حاوى حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا حسن وسواف قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا سليمان مسلم عن يحيى بن جابر الطائي قال: هاهم في حديث عن عوف مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. ناب في النهي عن تهيج الترك والحبشة. وحدثنا عيسى بن محمد الرملي قال: حدثنا ضمرة عن السيباني عن أبي سكينة رجل من المحاورين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم، اتركوا الترك ما تركوكم. باب في قتال الترك. حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب عن الإسكندراني عن سهيل عن ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك ومن وجوههم كالمجان المطوقة يلبسون الشعر. حدثنا قتيبة بن سوح وغيرهما قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية قال ابن سوح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم شعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين ذلف الآن في كأن وجوههم المجان المطوقة. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا بشير بن قال: حدثنا عبد الله بن بويدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك لا تسوق هم 3 مرات حتى تلعقون بجزيرة العرب. فأما في السياقة الأولى فينجو من هو منهم، في الثانية فينجو بعضهم ويهلك بعضهم، في الثالثة يصطلمون أو كما قال. باب في ذكر البصرة. حدثنا محمد بن يحيى بن فاسق قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد بن جمهان قال: حدثنا مسلم بن أبي قال: سمعت أبي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهي يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى قال أبو معمر: وتكون من أمصار المسلمين. فإذا كان في آخر الزمان جاءوا بنو قنطراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النار فيتفرق أهلها في 3 فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذرائهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. وحدثنا عبد الله بن الصباح قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال: حدثنا موسى الحناط لا أعلمه إلا ذكره موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال له: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصر منها يقال له البصر أو البصيرة، فإذا أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباقها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. حدثنا محمد المثنى قال: حدثنا إبراهيم بن صالح بن ديف قال: سمعت أبي يقول: انطلقنا حاجين، فإذا رجل فقال لنا: إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة، قلنا: نعم. قلنا: من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشاء؟
الأبلة.
نعم. حسنا. يقال لها الأبلة، قلنا: نعم. قال: من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشاء 2 ركعات؟ ويقول هذه لأبي هريرة: سمعت خليل أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعث مسجد العشاء يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. قال أبو داود: هذا المسجد مما يلي النهر. باب النهي عن تهيج الحبشة. وحدثنا القاسم بن محمد البغدادي قال: حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن موسى بن جبي عن أبي أمامة بن سالم بن عنيف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السوار الصديقتين من الحبشة باب ما وطس ساعة، وحدثنا مؤمن بن شبقل حدثنا إسماعيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة قال جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها الدجال، قال وانصرفت إلى عبد الله بن عمرو فحدثته فقال عبد الله لم يقل شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول آية خروج طلوع الشمس من مغربها والدابة على الناس ضحى فأيتما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها، قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولهما خروج طلوع الشمس من مغربها. حدثنا مسدد وهناد المعنى قال مسدد حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا فوات القزازة عن عامر بن راثلة وقال هناد عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج أجوج ومأجوج والدجال وعيسى بن مريم والدخان وثلاث خسوف خسوف بالمغرب وخسوف بالمشرق وخسوف بجزيرة العرب وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قاعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. وحدثنا أحمد بن أبي شعيب الحرم قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. الآية أبحث الفوات عن كنز. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثني عقبة بن خالد السكوني قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو الفوات أن يحسوه عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وحدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة عن ابن خالد قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحسو عن جبل من ذهب. باب خروج الدجال. وحدثنا حسن بن عمرو قال حدثنا جريع عن منصور عن أبي بن حراش قال اجتمع حذيفة وابن سعود وقال حذيفة أنا بما مع الدجال أعلم منه إن معه بحر من ماء ونهر من نار فالذي ترون أنه نار ماء والذي ترون أنه ماء نار فما درك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار وإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود البدري هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وحدثنا أبو الوليد الطيالي قال حدثنا شعب عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور والكذاب ألا وإنه أعور إن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوبا كافر. وحدثنا محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة كافرا. وحدثنا محمد وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يقرأه كل مسلم. وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جميع قال حدثنا حميد بن هلال عن ابي الدهماء قال سمعت عمران الحصين يحدث انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينع عنه فوالله ان الرجل ياتيه ويحسب انه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات او لما يبعث به من الشبهات هكذا قال. وحدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خالد بن معدان عن عمرو الاسود عن جنادة بن ابي امية عن عبادة بن الصامت انه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ان لا تعقلوا ان مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعوى ومطموس العين ليس بناتئة ولا جحوى فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعوى. قال أبو داود عمرو بن الأسود ولي القضاء. حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي المؤذن قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيع عن أبيه عن النواس بن سمعان الكلابي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فمؤن حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم ومفتاتي. قلنا وما لبثوا في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وأيام كأيام. قلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم وليلة قال لا قدوا له قدوة ثم ينزل عيسى بن مريم عند المناوة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله هيقتله. وحدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن عمرو بن عبد الله عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وذاك والصلوات مثل معناه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن سالم بن الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قال أبو داود وكذا قال هشام الدستوي عن قتادة إلا أنه قال من حفظ خواتيم سورة الكهف وقال شعب عن قتادة من آخر الكهف. وحدثنا ابن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبينه نبي يعني عيسى وأنه نازل فيه ذي وتموه فعرفوه رجل مربوع اللحمة والبياض بينهم والصوتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزء ويهلك الله ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. ما في خبر الجساسة. حدثنا نفيل قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذر عن الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الأخير ذات ليلة ثم خرج فقال إنه حبسني حديث كان يحدثني يتبعه الداعي عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر فإذا بامرأة تجور شعرها قال ما أنت قالت أنا الجساسة إذا إلى ذلك القصر فأتيت وإذا رجل يجور شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض. ثم أنت قال أنا الدجال خرج نبي أمي من بعد قلت نعم قال أطاعوها عصوا قلت بل أطاعوه قال ذاك خير لهم. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال سمعت حسين المعلم قال قال سمعت حسين المعلم حد قال حدثنا عبد الله بن بويدة قال حدثنا عامر شواحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس قال سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الصلاة جامعة فخرجت وصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جلس على المنبر ويضحك قال ليزم كل إنسان من صلاته. ثم قال هل تدعون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني ما جمعتكم لرهبتي ولا رغبتي ولكن جمعتكم أن تمنوا التاج. كان رجلا نصرانيا وجاء ببايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي حدثتكم عن الدجال. حدثني أنه كان في سفينة بحية مع 30 رجلا من لخم وجدان فلعب بهم الموج شاء في البحر ووفوا إلى جزيرة حين مغرب الشمس وجلسوا يقود السفينة ودخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر قال ويلك ما أنت ويلك ما أنت قالت أنا الجساسة. انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدين فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فيقنا منها أن تكون الشيطانة فانطلقنا سواء حتى دخلنا الدير فإذا فيها أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشد وثاقا مجموعة يداه إلى عنق فذكروا الحديث وسألهم عن نخل بيسان وعن عين الزغة وعن النبي الأمي. قال إن إني أنا المسيح وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه في بحر الشام وبحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو مرتين وما بيده قبل المشرق. قالت حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. وحدثنا محمد بن صدوان قال حدثنا المعتمر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد بن سعيد عن عامر قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة قبل يومئذ. ثم ذكر هذه القصة. قال أبو داود بن صدوان بصري غرق في البحر مع ابن مسوي لم يسلم منهم غيره. وحدثنا واصل بن عبد العلاء قال أخبرنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن أبي قال رضي الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفذ طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبر فلقيتهم الجساسة. قلت لأبي سلمة وما الجساسة؟ قال امرأة تجر شعر جلديها ورأسها. قلت في هذا القصر. فذكر الحديث وسأل عن نخل بيسان وعن عين زغر قال هو المسيح. قال لابن سلمة إن في هذا الحديث شيئا ما حفظت. قال شهد جابر أنه ابن صياد. قلت فإنه قد مات. قال وإن مات. قلت فإنه أسلم. قال وإن أسلم. قلت وإنه قد دخل المدينة. قال وإن دخل المدينة. ما في خبر ابن صائد. وحدثنا أبو عاصم الخشاج بن عاصم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صائد في نفر من أصحابه في عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغمان عند أطم بني مغالة وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه بيده. ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ قال فنظر إليه ابن صياد قال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبية وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن صياد هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر يا رسول الله إذا لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن فلن تسلط عليه يعني الدجال وإلا يكن هو فلا خير في قتله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد الكذب قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله ابن صائد الدجال. فقلت تحلف بالله؟ فقال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله يعني بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن سالم عن جابر قال فقدنا من الصياد يوم الحظه. وحدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن العلاء عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يخرج 30 دجالا كلهم يزعمون انه رسول الله. وحدثنا عبيد الله بن عامر قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد يعني بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله. حدثنا عبد الله بن جراح عن جريع عن مغيره عن ابراهيم قال عبيده سلماني بهذا الخبر. قال فذكر نحوه. فقلت له أترى منهم يعني المختار؟ قال عبيدة أما إنه من الرؤوس. باب الأمر والنهي. حدثنا عبيد الله بن محمد النفير قال حدثنا يوسف بن راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان رجل يلقى رجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يعلى له ثم يلقاه من الغد فلا يمنع ذلك أن يكون أكله شيبا وقعده ولما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى مريم إلى قوله فاسق. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطونه على الحق أطرا ولتقصونه على الحق قصرا. حدثنا خالد بن هشام قال حدثنا أبو هشام قال حناط عن العلم عن عمرو بن موت عن سالم عن أبي عبيدة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو زاد أو ليضيون الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. قال أبو داود وابن حجر عن علي بن سيب عن عبد الله بن عمرو بن موت عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله وخالد الطحان عن العلاء عن عامر بن مرات عن أبي عبيدة، وحدثنا أبو بن قيم عن خالد حا، وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا وشيء من المعنى عن إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله وثنى عليه: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال عن خالد: أن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقال عمرو عن هشيم: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. قال أبو داود: رواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة، وقال شعبة: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله. وحدثنا مسد قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا أبو إسحاق أظنه عن ابن جرير عن جرير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. وحدثنا محمد بن علق وهنان بن سيري قال حدثنا أبو عوي عن الأمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم من طارق بن الشهاب عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. وقطع هناد بقية الحديث: وفاه ابن العلاء فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحدثنا أبو ربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا المبارك عن عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال حدثني أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: وأما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا ومتبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قابضين على الجمر، عامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملي وزادني غيره. قال: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. وحدثنا القاع نبي أن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم عن أبيه عن عمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد ملجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا، فكان هكذا وشبك بين أصابعه. فقال: وكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. قال أبو داود: هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو ضرير قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن هلال بن خباب بالعلاء قال حدثنا عكرمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنة، فقال: إذا رأيت الناس قد ملجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: ألزم بيتك واملك على كسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، عليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرني إسرائيل قال حدثنا محمد بن جعادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر. وحدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة بالأرض كان من شهدها فكيها، وقال: مرة أنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها.
نعم، قوله كلمة عدل أو حق عند سلطان جائر فيه أن النصح للسلطان يكون عنده ولا يكون من مكان بعيد كما يصنع اليوم إما على المنابر أو على الإعلام أو ما أشبه ذلك، ويعده البعض من كلام الحق ويعده البعض من النصيحة، ليست هذه النصيحة. نعم،
أحسن الله إليكم. وحدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكيها، وقال: مرة أنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وحدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو شهاب عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قال: من شهدها فكيها كان كمن غاب عنها. حدثنا سليمان بن حمي وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة وهذا لفظ عن عمرو مرة عن أبي البختي قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقال سليمان حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن ياهيك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم باب قيام الساعة. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الحديث عن 100 سنة، ومن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، نريد أن ينخيم ذلك القوم. وحدثنا موسى بن سالم قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا مغيرة قال حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أرجو أن لا تعجز أمتي عند ربي أن يؤخرها نصف يوم. قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: 500 سنة. كتاب الحدود باب الحكم في من ارتد. وحدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن أبي قال أخبرنا أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله عنه أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس وقال لما كل يحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا عذاب الله، وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدل دينه واقتلوه، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال ويح ابن عباس. وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا
ويح أم ابن عباس.
ويحكم
ويح أم ابن عباس.
وحدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو عوي عن العمش عن عبد الله بن مروه عن مسروق عن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الا بعد ثلاثه ايام، والزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فاجق للجماعه. وحدثنا محمد بن سنان الباهلي قال حدثنا ابو طهمان عن عبد العزيز بن رفيان عن عبيد بن عمير عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا بعد ثلاثه، رجل زنى بعد احصان فانه يرجم، رجل خرج محاجبا لله ورسوله بانه يقتل او يصلب وينفى من الارض او يقتل نفسا فيقتل بها فيقتل بها. وحدثنا احمد بن حماد ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال مسدد حدثنا قوة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا ابو بردة انه قال قال ابو موسى اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ويا رجلان من الاشعريين احدهما عن يمين والاخر عن يسار في كلام وسال العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت فقال ما تقول يا ابا موسى او يا عبد الله بن انس؟ قلت والذي بعثك بالحق ما اطلعاني على ما في انفسهما وما شعرت انهما يطلبان العمل. قال وكاني انظر الى سواكه تحت شفتيه. قال صد قال لا نستعمل او لا نستعمل على عملنا من اراده، ولكن اذا انت يا ابا موسى او يا عبد الله بن قيس فبعثه على اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل. قال فلما قدم عليه معاذ قال أنزل وألقى له وسادة، فإذا رجل عنده موت قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه ودين السوء. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال أجلس؟ قال نعم. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات. فأمر به فقدر، ثم تذاكر قيام الليل فقال أحدهما معاذ بن جبل عما أنا فأنام وأقوم وأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. وحدثنا الحسن وعلي قال حدثنا الحماني يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن طلحة بن يحيى وبويد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدم علي معاد وأنا باليمن ورجل كان يهوديا فأسلم فارتد عن الإسلام، فلما قدم معاد قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل. قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل. قال أحدهما كان قد استتيب قبل ذلك. وحدثنا محمد العلا قال حدثنا حفصٌ قال حدثنا شيبة عن أبي بردة بهذه القصة قال فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه 20 ليلة وقدم منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنه. قال أبو داود والله عبد الملك بن عمير عن أبي بردة لم يذكر استتابة، والله ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن أبي موسى ولم يذكر فيه الاستتابة. حدثنا معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا المسعودي عن القاسم بهذه القصة قال فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابة. وحدثنا محمد قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال كان عبد الله بن سعد بن أبي صرح ابن أبي صرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، واستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا أصوات بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد قال لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي صرح عند عثمان بن عفان فجاء به حتى وقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه لهم كل ذلك يا أبا يبايعوا بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعتي فيقتل أو، فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك لو مات إلينا بعينك، قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أبقى العبد إلى الشرك فقد حل دمه، باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباد موسى الختلي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل عن عثام الشحام عن عكرمة قال حدثنا عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهى فلا تنتهي وزجوره ولا تنزجر. قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها، ووقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم. فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، إنما الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنتها هنا فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزج، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رقيقة، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك
بنسخة رفيقة
حسن الله يرحمه وكانت بي رفيقة فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكعت عليها حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أشهد أن دمها هدر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن يونس عن حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن زهري عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن طوف عن أبي أوزة قال كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت تأذن لي خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ قال فأذابت كلمتي غضبه فقام فدخل فأرسل إليه فقال ما الذي قلت آنفا؟ قلت إذا لي أضرب عنقه. قال أكنت فاعلا لو أمرت؟ قلت نعم. قال لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذا لفظه يزيد. قال أحمد بن حنبل أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاثة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا بعد إيمانه وزينا بعد إحصانه وقتل نفس بغير نفس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. ما جاء في المحاذ وحدثنا سليمان بن قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مالك أن قوما من عكل وقال من عوينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فمولاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاء وأمروا من يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعمة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النار فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أتاعهم وما ارتفع النار حتى جيبهم فأمر بهم فقطعت أيديهم ورجلهم وسمر عيونهم وألقوا في الحوض يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن أيوب بن سلمة هذا الحديث قال فيه فأمر بمسامين فأحميت فكح لهم وقطع أيديهم ورجلهم وما حسمهم. وحدثنا محمد الصباح بن سويان قال أخبرنا حاء وحاء وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد العلوزاعي عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس مالك بهذا الحديث قال فيه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت وقتادة وحميد عن أنس من قال ذكر هذا الحديث قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض فيه عطشا حتى ماتوا. حدثنا محمد بن شوقة حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس مالك بهذا الحديث نحو زاد ثم نهى عن المثلة ولم يذكر من خلاف ورواه شعبة عن قتادة وسلم بن سكين عن ثابت جميعا عن أنس لم يذكر فيه من خلاف ولا وجد في حديث أحد قطع أيديهم ورجلهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلمة. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن قال أخبرني عمرو عن سعيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد هو يعني عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر أن ناسا غاوا على ابن النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوه وارتدوا عن الإسلام قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم ورجلهم وسمل أعينهم. قال ونزلت فيهم آية المحاربة ويوم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله. حدثنا أحمد بن عمرو بن سلمة قال أخبرنا وهو قال أخبرنا الليث بن سعد عن محمد العجلان عن الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى في ذلك فأنزل الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن محمد سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود يعني حديث أنس. وحدثنا أحمد محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى قوله غفور رحيم.
نعم ذكر هنا أن حماد بن سلمة تفرد ببعض الألفاظ قال لم أجد في حديث أحد قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلمة. حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت فهو حجة فيه، وهو هنا يروي عن الثلاثة عن ثابت وحميد وقتادة ويجمع الشيوخ ولا يميز حديث هذا من حديث هذا، ولذلك تجنب البخاري أن يروي له بسبب هذه العلة أنه لا يميز أحاديث شيوخه بعضهم عن بعض. نعم
أحسن الله إليكم. نزلت في هذه الآية في المشركين من تاب منهم قبل أن يقدروا عليه لم يمنع ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. باب في الحد يشفع فيه. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثني حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن مشابه عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزوبية التي لا سرقت، فقالوا من يكلم فيها تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا من اشتري إلا أسامة زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة تشفع في حد من حدود الله، ثم قام واختطف فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق قيم الشريف تركوه، وإذا صدقكم الضعيف وقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقد طاعت يدها. وحدثنا عبد السلام العظيم ومحمد بن حقل حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عن زوي عن عوة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير متاعها وتجعده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقص نحو حديث الليث قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. قال أبو داود وابن واب هذا الحديث عن يونس عن الزوي وقال فيه كما قال الليث أن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة البدر، وروى الليث عن يونس عن مشاب بن سنادة قال استعارت امرأة وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخوف، قال السوي قد قطيفة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وأبو الزبير عن جابر أن امرأة سرقت فعادت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا جابر بن سلمة ومحمد بن سلمة نعم.
قال ورواه سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة واختلف على سفيان فقال بعضهم تستعير وقال بعضهم سرقت، وقال شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة استعارت امرأة الحديث، وقال إسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد جميعا عن الزهري سرقت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وساق نحوه.
وحدثنا جعفر بن مسافر ومحمد سليمان الأنباري قال أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. وحدثنا سليمان بن داود الماهي قال أخبرنا ابن أبي قال سمعت ابن جرير يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فبلغني من حد فقد وجب. باب الستر على أهل الحدود. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقضى عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزال لو سترت بثوبك كان خيرا لك. وحدثنا محمد بن عوين قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا يحيى عن ابن المنكدر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. في صاحب الحد يجيء فيقيه. وحدثنا محمد بن يحيى بن فاس قال حدثنا الفياب قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حافظ عن علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق فمر عليها رجل فقالت إن ذاك فعل بي كذا وكذا ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذلك رجل فعل بي كذا وكذا انطلقوا فأخذ الرجل الذي ظننتها الواقع عليه فتوه به فقالت نعم هو ذا فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فلما أمر به قام صاحبه الذي وقع عليه وقال يا رسول الله أنا صاحبه فقال اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا. قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ. وقال للرجل الذي وقع عليه هجومه قال لقد تاب توبة لتاب أهل المدينة لقبيل منهم. قال أبو داود وأصوات نص أيضا عن سماك. ما في التلقين بالحد. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلعة عن أبي المنذر مولى أبي ذوي عن أبي أمية المقصوبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلص قد اعتوى اعترافا ولم يوجد معه متاعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى. فعاد عليه مرتين وثلاثا فأمر به وقطع وجيء به فقال استغفر الله وتوب إليه. قال استغفر الله وأتوب إليه. فقال اللهم تب عليه ثلاثة. قال أبو داود قال رواه عمرو بن عاص عن همام عن إسحاق بن عبد الله عن أبي أمية رجل من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. باب في الرجل يعتيه بحد ولا يسميه. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمان قال حدثني أبو أمامة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيم عليه. قال توضأت حين أقبلت؟ قال توضأت حين أقبلت؟ قال نعم. قال هل صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله تعالى قد عفى عنك. قال في الامتحان بالضبط. حدثنا عبد الله بن مجد قال حدثنا بقية قال حدثنا صفيان قال حدثنا زاوي بن عبد الله الحوازي أن قوم من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا ناسا من الحاكم فاتهموا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسه وإيامه ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب من الامتحان. فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أن أضربهم من خرج متاعكم ذاك ولا أخذتم من ظهوركم مثل ما أخذتم من ظهورهم. فقالوا هذا حكمه. فقال هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود إن أمرهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. بابا يقطع به السائق. حدثنا احمد بن محمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. وحدثنا احمد بن صالح وابن بيان قال حدثنا حاء وحدثنا مسرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عمرة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع عود السائق في ربع دينار فصاعدا. قال احمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قطع في مجنه 8.3 دراهم. وحدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مجنه قال أخوان إسماعيل بن ويان نافع مولى عبد الله بن عمر حدثهم أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء 8.3 دراهم. حدثنا عثمان بن شيبة ومحمد بن السجي العسقلاني وهذا لفظه وهو أتم. قال حدثنا ابن منيع عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار و10 دراهم. قال أبو داود رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده. وما قطع فيه. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن عباد أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعد على العبد مروان الحكم وهو من المدينه ومئذ فسجد مروان العبد واراد قطع يده فانطلق سيد العبد الى وفي من خديج فسأله عن ذلك واخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمن ولا كثر. رجل مروان اخذ غلامي ويريد قطع يده وانا احب ان تمشي معي اليه فتخبره بالذي سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع من خديج حتى اتى مروان الحكم فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمن ولا كثر. مروان بالعبد فارسل له ابو داود الكثر والجمار
فارسل يعني أطلق.
نعم أحسن الله إليك. فأرسل قال أبو داود الكثى والجمار. وحدثنا محمد بن عيون قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن محمد يحيى بن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدان وخلى سبيله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن جعل عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ثمن المعلق وقال من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجنين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال أبو داود الجرين الجوخان. باب قطع باب القطع في الخلسة والخيانة. وحدثنا نصر بن علي قال أخبرنا محمد بن بكر قال عدنا المجري أنه قال قال أبو زيد قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من تاب قطعه من تاب نهبة مشروطة فليس منا. وبهذا الإسناد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الخائن قطع. وحدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عيسى بن موسى عن المجري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا مثله زاد ولا على المختلس قطع. قال أبو داود هذا حديثنا مسمعه من المجري من أبي الزبير وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعه من المجري بن ياسين الزيات. قال أبو داود وقد رواه المغيرة مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من سبق من حيز وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلع قال حدثنا أصباط عن سماك بن عوف عن حميد بن أخذ صفوان عن صفوان بن قال كنت نائما في المسجد في خميصة لي 38 درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ رجل فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالإقطاع قال فأتيت فقلت نقطعه من أجل 30 درهما أنا أبيعه أنسئه ثمنا قال فهلا كان هذا قبل أن تأتينا به قال أبو داود وهو زائدة عن سماك عن جعيد بن جحيرين قال أنا وصفوان وهو مجاهد وطاوس حجي عن جعيد بن حجي قال أنا صفوان وهو مجاهد وطاوس أنه كان أنا مجاهد سابق وسابق مصر من تحت راسي وهو أبو سلمة عبد بن عبد الرحمن قال فاستله من تحت راسي واستيقظ وصاحبي وأخذ وهو زوي عن صفوان بن عبد الله قال فنام المسجد وتوسد رداءه قال فجاءه سائق فأخذ رداءه فأخذ السائق فأخذ السائق وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم باب في القطع بالعلي إذا جعد حدثنا حسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال مخلد عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعين المتاع وتجعده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يده قال أبو داود ويوعى النافع عن ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا وقال هل من مرات تائبة إلى الله عز وجل ورسوله ثلاث مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم قال أبو داود رواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد عليها وحدثنا محمد بن يحيى بن باز قال حدثنا وصالح عن الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال كان عروة يحدثنا عائشة رضي الله عنها قالت استعارت امرأة تعني حليا على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هي فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها وهي التي شهد فيها أسامة بن زيد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال وحدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن عقل حدثنا ابو الزاق قال اخبرنا عن الزوي عن عروه عن عائشه قالت كانت امراه مخزومه تستعين متاعها وتجعده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقص نحو حديث قتيبه عن ليث عن ابن شهاب زاد وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده وحباب في المجنون يسرق ويصيب احدا وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن عوض قال اخبرنا حماد بن سلمه عن حمادي عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه عن النبي حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبغى عن الصبي حتى يكبر
حدثنا نعم. منو يقول اخبرنا حماد بن سلمه عن حماد عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة من هو حماد الثاني هذا
أبي سليمان
حماد
بن أبي سليمان
نعم حماد بن أبي سليمان ما قرينتك
لأن حماد بن سلمة أولا لأن كوفي
أيوة الإسناد كوفي
إسناد كوفي.
كوفي نعم حماد بن زيد قرين لحماد بن سلمة نعم ما يروي عنه نعم
صلى الله وحدثنا حتمان بن أبي الشيب قال حدثنا جميع عن العمش عن أبي ضبيان عن ابن عباس قال أتي عمر مجنون قد زنى فاستشاروا فيها أناسا فأمر بها عمر وان ترجم فمر بها على علي بن أبي طالب رضي الله عليه فقال ما شأنها هذه فقال ما شأن هذه قالوا مجنون بنت فلان زنت فأمر عمر وان ترجم فقال ارجعوا بها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى بوع عن النبي حتى استيقظ عن صبيح حتى يعقل قال بلى قال فما بال هذه ترجم قال لا شيء قال فأرسلها قال فأرسلها قال فجعل يكبر حدثنا يوسف موسى قال حدثنا وكيع عن المشن قال ايضا حتى يعقل قال عن المجنون حتى يفيق قال فجعل عمر يكبر وحدثنا مسعود قال اخبرنا مايون قال اخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مروان عن ابي ضبيان عن ابن عباس قال مروا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان قال او بمعنى حديث عثمان او قال ما تذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه عن المجنون يغلب على عقله حتى يفيق عن النائم حتى يستيقظ عن الصبي حتى يعتنم قال صدقت قال فخلص عنها سبيلا
قوله هنا فجعل عمر يكبر فيه ان الانسان اذا جاءه ما يسره انه يكبر نعم لأن عمر سر بحكم أو بفتوى علي رضي الله عنهما نعم
وحدثنا هناد عن ابي الاحوص وحدثنا عثمان بن الشيب قال حدثنا جاي معنا عن عطاء بن سابع عن ابي ظبيان قال هناد الجنبي قال اتى قال
الجنبي
عندنا في الفتح الجنبي أو الجنبي قال أتوا عمر بن مرات قد فجرت فأمر بها فرجمها فمر علي رضي الله عنه فأخذها فخلى سبيلها فأخبر عمر أن قال ادعوا لي عليا فجاء علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى بلغ عن النبي حتى استيقظ وعن توعي حتى يبغى وأن هذه معتوه توني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها فقال عمر لا أدري فقال علي رضي الله عنه وأنا لا أدري وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النبي حتى استيقظ صبي حتى يحتنم على المجنون حتى يعقل قال أبو داود وهو ابن جميل عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه والخايف ناب في الغلام يصيب الحد وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية القاضي قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا يمضون ومن أمت الشعر قتل ومن لم يمد لم يقتل وكنت في من لم ينبت حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي حدثنا أحمد بن قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عوضه يوم أحد وهو وهو ابن 14 سنة قال من جزوه عوضه يوم الخندق وهو ابن 15 فجازه. وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا ابن وزع عن عبيد الله بن عمر قال إنه قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير ما بالسابق يسرق في الغزو يقطع. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا مويه قال أخبرني حين بن شويه عن عياش بن عباس القتمان عن شييم بن بيتان ويزيد بن الصبحين الأصبعي عن جنادة بن أبي أمية قال كنا مع بوسى بن وطاف البعي فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية قال فقد قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي بالسيف ولولا ذلك لقطعته. ففي قطع النباش حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي عوان عن مشعث بن طيف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف إذا أنت أصاب الناس موت يكون البيت فيه الوصيف يعني القبر. قلت الله ورسوله أعلم أو ما خاب لي ورسوله قال عليك بالصبر وقال تصبر. قال أبو داود قال حماد بن أبي سليمان يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته. ما في السابق يسيقكم يروى حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن كذب عن جابر بن عبد الله قال جاء بسارق للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه وقال يا رسول الله إنما سرق وقال اقطعوه قال فقطع ثم جاء به ثاني وقال اقتلوه فقال يا رسول الله إنما سرق وقال اقطعوه قال فقطع ثم جاء به ثالثة وقال اقتلوه فقال يا رسول الله إنما سرق وقال اقطعوه ثم أتى بها الرابعة فقال اقتلوه فقال يا رسول الله إنما سرق وقال اقطعوه فأتي بها الخامسة فقال اقتلوه قال جابر وانطلقنا به فقتلناه ثم اجترناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. باب في السائق تعلق يده في عنقه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا حجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن عيسى قال سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسائق من السنة قهوة قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسائق وقطعت يده ثم أبيبه وعلقت في عنق باب بيع الملوك إذا سوق. حدثنا موسى بن يعني بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سوق الملوك فبيعه ولو بنش. باب في الرجم. حدثنا أحمد
قال أبو داود
قال أبو داود النشر نصف أوقية والأوقية 40 درهما النصف أوقية من ذلك 20 درهما وقال قال وابن محيريز عبد الله.
في الرجم الآن نتوقف هنا. طيب نقف هنا يا إخواني وموعدنا إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل ونسأل الله عز وجل التيسير والتمام وحسن الختام وإن شاء الله يعيننا الله عز وجل نختم غدا إن شاء الله. نختم غدا إن شاء الله بإذن الله عز وجل.